نعم.
باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. حدثنا محمد بن بشار.
الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح في أيام عيد النحر يا عبد الله السوسي. ها السيسي هنا. ما يذبح في أيام عيد النحر تقربا إلى الله عز وجل، سواء كان في مكة أو في غيرها من البلدان. وقال بعض العلماء ما يذبح بمكة هدي، وما يذبح بغيرها أضحية، ولكن أكثر العلماء على أنه لا فرق، وأن الأضاحي مشروعة في مكة وفي غيرها. والأضاحي سنة بإجماع المسلمين، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، حتى وإن كان الناس في ضرورة يعني وفي ضيق، فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. وأخطأ من قال إذا كان الناس في ضرورة فالأولى أن لا تذبح الذبائح، وأن يتصدق بثمنها، لأن هذا مخالف لما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أصاب الناس مجاعة، حيث أصاب الناس مجاعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخروا اللحم فوق ثلاث، وأن يتصدقوا به باللحم. والذين يقولون إن الصدقة بثمنها أفضل راعوا الناحية المادية المحضة، ولم يعلموا ما في أجر التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضاحي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فنفس الذبح قربة عظيمة مقرونة بالصلاة في القرآن الكريم، بغض النظر عن اللحم. وأخطأ أيضا من قال ابعثوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغانستان، لأن الجهاد له شيء وله أبواب، والأضاحي لها أبواب. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبواب الجنة ثمانية، هذا باب الصدقة، وهذا باب الصيام، وهذا باب الجهاد إلى آخر. فالأضاحي مشروعة في البلاد، مشروعة في البلاد الذي أنت فيها، ولا ترسل إلى غيرها، لا ترسل إلى غيرها، لأن كما قلت باب الجهاد له باب، الجهاد له باب، وهذه لها باب. واختلف العلماء هل الأضحية واجبة يأثم القادر بتركها أو سنة مؤكدة. فمذهب أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فريضة واجبة على القادر، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولقوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. وهذا يقصد الذبح، وهو أمر. والقول بالوجوب قول قوي جدا، وأن الإنسان القادر يأثم. ثم هل الأضحية للحي ولا للميت؟ الأضحية للحي، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا. وقد استشهد عمه حمزة رضي الله عنه، وماتت زوجته خديجة، وزوجته زينب بنت خزيمة، ومات أولاده، ومات بنتان له في حياته، ولم يضحي عن واحد منهم أبدا. ولا علمت أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته أبدا. وقول بعض أهل العلم إن الأضحية عن الميت أفضل منها عن حي، لأنه في حاجة إلى الصدقة، نظر ضعيف، لأن مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة. ولهذا منع بعض السلف وبعض العلماء منع من الأضحية للميت مطلقا، وقال لا يضحى عن الميت إطلاقا، ولم يمنع أحد من الصدقة عن الميت لأن السنة وردت بها. وعلى هذا فنقول الأضحية سنة في حق الحي عنه وعن أهل بيته. لكن إذا جاءنا عامي واحد العوام والعوام على وزن هوام وقد تكون بمعناه وقال لابد أن أضحي عن الميت لابد، إذا ما ضحيت عن الميت أجد في نفسي حرجا، نرخص له ولا لا؟ نرخص له لكن ندله على الأفضل، ندله على الأفضل، نقول إن أبيت إلا هذا فاجعل الأضحية عنك وعن أهل بيتك الحي والميت ويشمل الأموات، كما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد، قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقا. فهذا العامي الذي أتانا ويقول الأضحية هذه عندي من أهم ما يكون، كيف أخلي ميت ما أذكره في هذا اليوم الفاضل؟ نعم أقول إذا كنت إن أبيت إلا ذلك فجل الأضحية لك ولأهل بيتك ويشمل الحي والميت، فالله واسع، فضل الله واسع. لكن تريد أن تضحي عن الميت فقط ولا تضحي عن نفسك وأهلك، هذا قطعا خلاف السنة، لا شك أنه خلاف السنة. طيب، الأضاحي لها أحكام كثيرة ذكر المؤلف منها شيئا سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنبة قال حدثنا شعبة عن زبيد بن الأيامي عن الشعري عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله
أن نصلي؟ نصلي. نعم.
من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن دينار وقد ذبح فقال إن عندي جدع، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرق عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
طيب، هذا الحديث الأول فيه عدة فوائد، أو الفائدة الأولى البداءة بالصلاة في يوم النحر قبل الأضحية، وهذا كالتفسير لقوله تعالى فصل لربك وانحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ أول بالصلاة. وفيه أيضا الفرق بين لحم الأضاحي ولحم الأكل، أن لحم الأضاحي قربة مقيد بزمن وسن وجنس وقدر، الأضاحي سنة مقيدة بزمن وجنس وسن شعب وقدر، أربعة أشياء، بزمن من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، جنس بهيمة النعام، قدر سن خمس سنين في الإبل وثنية، نعم، وسنتان في البقر وسنة في المعز ونصف سنة في الضأن، وقدر الواحدة من الغنم لا تجزي عن أكثر من واحد، ومن الإبل وبقر لا تجزي عن أكثر من سبعة. وش بقينا فيه؟ هذه أربعة. اللحم هل هو مقيد بواحد من هذا؟ لا، لم يقيد بواحد من هذا، يجوز في كل وقت، كل وقت بعد ذبح. طيب مقيد بأنه ثاني من غير الضأن؟ لا، مقيد بجنس. ها؟ طيب إذا ما نهمنا على الدجاج، هي غير مقيد بجنس، غير مقيد بجنس، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا علمنا بأن هناك فرقا بين ما يذبح تقربا إلى الله وما يذبح من أجل الانتفاع بلحمه، عرفت؟ طيب، وقد سبق لنا أنه لا شيء يتقرب به إلى الله من الذبائح إلا كم؟ الأضاحي والهدايا والعقائق، هذا هو. نعم، ما في كفارة. لا، هذه كفارات، هذا قربة، هذه قربة تقرب الله في هذا. أما الكفارات في عبارة عن فدية يكتبها الإنسان نفسه. إذن نقول هناك فرق بين اللحم وبين القربة. طيب، وفيها أيضا أن العبادة الموقتة بوقت لا تجزئ قبل وقتها، لقوله فإنما هو لحم إيش قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وفيه أيضا جواز تخصيص بعض أفراد الأمة بحكم. ها؟ لقوله لأبي بردة لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، فقد خصه بهذا الحكم. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وقالوا إن في الشرع تخصيصا في الأحكام بالشخصيات، وأتوا بمثل هذا، وأتوا بمثل حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، وأتوا بدليل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مخصوصة بشخصه، فهذه ثلاثة أدلة لهم على أن أحكام الله قد تخصص بالشخص، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن القول الراجح أن الأحكام الشرعية لا تخصص بشخص بعينه، بل لا بد أن يكون هناك وصف اقتضى تخصيصه بالحكم، فإذا وجد هذا الوصف في غيره ثبت له ذلك الحكم. لماذا؟ لأن أحكام الله عز وجل مبنية على مناسبات معنوية، ليه مناسبات شخصية؟ على مناسبات معنوية، وقد تكون هذه المناسبات المعنوية أيضا قد يكون محل هذه المناسبات المعنوية محلا قابلا لا يشاركه فيها أحد، لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، نبدأ أولا بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل إنها خصائص شخصية، قلنا لا، خصائص مبنية على معنى، لكن لا يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ الرسالة وختم النبوة به، هذه ما توجد، ولهذا أعطاه الله من الخصائص ما لم يعط غيره من الأنبياء وإن شركوا في الرسالة، لأن كونه خاتم النبيين خاص به، وكونه أمة أكثر الأمم خاص به، يكون دينه إلى يوم القيامة خاص به، فلهذا أعطي خصائص مهل للأنبياء قبله. طيب أبو بردة بن نيار قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تجزي عن أحد بعدك، كيف هذا؟ هذا واضح التخصيص الشخصي. قال الشيخ الإسلام البعدية قد تكون زمنية، قد تكون زمنية وقد تكون حالية. لو ضايقك شخص مضايقة وأذلك، أضربت أنت وقلت الله ما بعد هذا شيء، ما بعد هذا شيء، هذه بعدية زمنية ولا حالية؟ حالية. فيقول المراد بعدك أي بعد حالك، بعدية حالية. وعلى هذا لو أن أحدا صاد أن يكون مثل أبي بردة، نعم، ثبت الحكم في حقه. لو جاءنا واحد قد أعد أضحيته لكنه أحب أن يتقدم فيذبحها قبل الصلاة ليأكل هو وأهله، ثم جاء وقلنا له هذا ما يفسد، هذا لحم. قال والله عندي عناق عنز جذعه ما تمت، هل أضحي بها؟ ماذا نقول؟ ولسان له أيضا، هل يضحي بها؟ نعم، نقول يضحي بها، لأن الوصف الذي كان في أبي بردة قد اتصف به هذا الرجل، والله عز وجل لا يفرق بين أبي بردة وبين غيره في الأحكام. ولهذا فالقول الصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المثال الثالث ما هو؟ خزيمة بن ثابت. خزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي واستدفعه ليسلم له الثمن، فكلمه الناس بهذا الفرس، والأعرابي أعرابي وربما ما عرف أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يسلمه الثمن قال له زد، الناس زادوا عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعته علي، قد بعته علي. قال ما بعته عليك، نعم، من يشهد لك؟ فقام خزيمة رضي الله عنه وقال أنا أشهد، أنا أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا، وشهادته حق وهو فيها صادق بار. ويجب علينا نحن هنا في عنيزة، لسنا في المدينة، وبيننا وبين زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيننا من المئات، يجب علينا أن نشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منه بالثمن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف تشهد وأنت ما رأيت؟ قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض، رضي الله عنه، سبحان الله، فطمة. فجعل شهادته بشهادة رجلين. حينئذ قال الناس لماذا جعلها شهادة رجلين؟ قال هذه خاصة به، غيره مات في الشهادة. وقال آخرون بل جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القصة فقط، لأنه ما حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدعي ولم يأتي بشاهد آخر، فالمعنى أنه جعلها بشهادة رجلين في هذه القصة، في هذه القضية فقط. وقال آخرون بل كل إنسان عرف منه العدالة والصدق فإن شهادته وحده تجزي ويحكم بها. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في الطرق الحكمية، وقال إنه حكم بذلك من السلف حكام وولاة أمور بشهادة الواحد المعروف بالصدق والعدالة. وقال إن خزيمة رضي الله عنه معروف بالصدق والعدالة، فليس هذا خاصا بخزيمة. إيه نعم. نجيب لك المروحة. ها؟ طيب شيخ المهفية سامي. لا تعمات الشيء. نعم نعم فيها أيضا قصة سالم. أيضا بعض العلماء سالم مولى أبي حذيفة. نعم الراجح ما ذهب إليه المقيم رحمه الله فيه قصة سالم مولى أبي حذيفة هو أن أبا حذيفة تبنى هذا الرجل وصار بمنزلة الابن له يدخل بيته وعلى أهله. ولما أبطل له التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها وشكت إليه أن هذا الرجل يدخل عليهم ولا يحتشمون منه فقال أرضعيه تحرمي عليه وهو كبير. فالعلماء اختلفوا في تخريج هذا فمنهم من قال إن رضاع الكبير محرم كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية. وعلى هذا فلو أرضعت امرأة لها 20 سنة شيخا له 80 سنة صار ولدا لها من الرضاع ولكن هذا القول ضعيف. والقول الثاني أنه منسوخ وهذا أيضا فيه نظر لأن النسخ يحتاج إلى دليل وإلى تعذر إمكان الجمع. نعم طيب. والقول الثالث أنه خاص به وهذا هو الصحيح أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. لكن هل هو خاص به لشخصه أو لوصفه؟ ينبني على هذا. والصحيح أنه لوصفه وأنه إذا وجدت حال مشابهة لحال أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة ثبت الحكم. ولكن لا يمكن أن يوجد حال تشبه هذه الحال لأن التبني قد بطل واتضح الأمر ولا يمكن أن يكون هناك اختلاط كاختلاط ابن التبني في البيت. وحينئذ يكون هذا المسلك واضحا وليس فيه إشكال واضح من حيث انطباقه على القواعد الشرعية وليس فيه إشكال من حيث معارضته للأحاديث الأخرى الدالة على أن رضاع الكبير غير مؤثر. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مفيدا على كل حال لأرشد الرسول إليه عليه الصلاة والسلام لأن أمره سهل. لقال الحمو ترضعه امرأة أخيه وينتهي الإشكال. ولما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر. طيب نتكلم الآن على باقي الحديث. الإنسان عندما يشعر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصاب سنة المسلمين عندما يشعر أنه يضحي وهو مصيب سنة المسلمين يجد في نفسه عزا وفخرا أن يكون من ضمن الذين أصابوا سنة المسلمين من عهد نبيهم إلى عهد. وهذه منقبة عظيمة. إذن لو تبذل أضعاف قيمة هذه الأضحية ما صدق عليك هذا الوصف فأتبين بهذا ما للأضحية من شأن عظيم عند الله عز وجل. طيب هل يؤخذ من قوله ذبح أنه ينبغي مباشرة الإنسان ذبح أضحيته؟ ها؟ قد يؤخذ وقد لا يؤخذ، إنما لا شك أن مباشرة الإنسان لذبح أضحيته أفضل وأتبع للسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بنفسه، ذبح أضحيته بنفسه، بل ذبح من هدي 63 ناقة، نعم، وأعطى عليا الباقي، نعم. فهذا دليل على أن الذي ينبغي الإنسان أن يباشر ذبح الأضحية بنفسه. طيب، إذا كان يعرف أن يذبح باليمنى واضح، إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمنى يذبح باليسرى؟ يذبح باليسرى، يذبح باليسرى، لكن على أي جنب يضجعها؟ على الجنب الأيمن، على الجنب الأيمن، لأنه يصعب عليه ويحرج الذبيحة إذا ذبح باليسرى وهي مضجعة على الجنب الأيسر، فيذبح وهي مضجعة على الجنب الأيمن، وإن شاء أن يقلبها إلى الجنب الأيسر فلا بأس بعد الذبح، لأن هذا أريح لها بلا شك إذا ذبح وهي مضجعة على الجنب الأيمن. بعد ما تذبحها ما في مال، بعد أن تذبحها لا بأس. حتى زكاة الفطر على المشروم المذهب يجب أن تكون في بلده، يجب وجوب، إلا إذا لم يكن فيه فقير فيفرقها في أقرب البلاد إليها أيضا. إيه؟ ما في بأس، لا حرج، لأن مقصود من الروح كما قلنا ما هو المقصود اللحم، المقصود أن تتقرب لله تعالى بالذبح. ولهذا الصحابة كما مر علينا حملوا من هديهم إلى المدينة، حملوا من هديهم إلى المدينة، مو بلازم أن تفرق مكان الذبح. ثلاث. طيب،
باب قسمة الإمام الأضحية من الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة؟ قال ضحي بها.
صارت لي جذعة. طيب، قوله جذعة حملها أهل العلم على أنها جذعة من الضأن، لأن الجذعة من الضأن يجزي، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال والمراد بالجذعة هنا جذعة من الضأن، لأن جذعة من المعز لا تجزي. وفي هذا دليل على قسم الإمام كما قال المؤلف أو غيره من له نوع ولاية الأضاحي على رعيته. ومن ذلك ما لو كان صاحب بستان عنده غنم وعنده عمال وقسم من هذه الغنم على عماله ليضحوا، يجوز ولا لا؟ يجوز. أو تاجر اشترى غنما وقسم منها او وقسمها على اقاربه ليضحوا بها، فان ذلك لا باس به. لا يقال ان هذه الاضحيه من غيري فكيف اضحي بها، نقول لانك لما ملكتها صارت كسائر املاكك تتصرف فيها كما شئت، تضحي بها، تصدق بها، تبقيها عندك. ولكن لو قسمها عليهم ليضحوا بها فهل لهم أن يصرفوها لغير ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا قال قائل كيف تقول لا وهم قد ملكوها والإنسان له التصرف في ماله، قلنا إنما ملكوها على هذا الشرط اللفظي أو الحالي. كيف اللفظ أو الحالي؟ اللفظ إن قال خذ هذه ضحي بها، والحالي أن نعلم بقرينة الحال أنه إنما وزعها عليهم ليضحوا بها، فهو يقول أنا وزعتها ليضحوا بها فأنال أجر أضحية، أنال أجر أضحية لأني أعنتهم على ذلك، ومن أعان متعبدا في عبادته فله مثل أجره. هذا نعم نعم. ايش سؤالك انت؟
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل ان تدخل مكه وهي تبكي، فقال ما لك انكست؟ قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم تقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، فلما كنا بمنى اتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر.
في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الكتابة هنا شرعية ولا كونية؟ ها؟ كونية، لأنها أمر طبيعي جبلي ما تقدر المرأة تخلص منه ولا أن تأتي به. وقوله رضي الله وقوله عليه الصلاة والسلام ما لك أنا فست، يستفاد منه أن الحيض يسمى نفاسا، وهو كذلك يعني قد يطلق عليه أنه نفاس. طيب وهنا قال اقضي ما يقضي الحاج، أنا عندي بلية، اقضي ما يقضي الحاج، عندي بلية، ما في إشكال؟ ها؟ في إشكال؟ ما في إشكال؟ ليش؟ إيه لأنها المخاطبة، المخاطب هذا مو ذكر، لو كان ذكرا لقال اقضي كقوله تعالى فاقضي ما انت قاض، لكن هنا انثى لا بد من وجود الياء قوله، ولهذا قال افعلي في روايه اخرى افعلي ولم يقل افعل. طيب وفي قولها اتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. استدل البخاري بهذا الحديث على أن الأضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى مسافر ونساؤه مسافرات، ولكن أبى البحر بن تيمية رحمه الله أن يكون المراد بالأضحية هنا الأضحية التي تكون في القرى، وقال المراد بالأضحية هنا الهدي، وأطلق عليها اسم الأضحية لأنها ذبح الضحى، ولا يمكن أن تكون الأضحية التي تذبح في القرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن نفسه حتى يضحي عن أزواجه، وهذا من باب التجوز في الإطلاق كما تجوزنا في إطلاق نفستي على حفظ، وأصل النفاس والدم دم الولادة، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب في أن ما ذبح في منى فهو هدي فهو هدي، لكن لو صادف الإنسان يوم العيد عيد الأضحى وهو في سفر فهل يشرع له أن يضحي؟ الجواب نعم يشرع أن يضحي ولو كان في سفر لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأضحية، فلو فرض أنك جاءك يوم عيد الأضحى وأنت في نزهة بعيد عن البلد، يعني يعتبر المكان الذي أنت فيه مسافة قصر، فهل تضحي إذا صدفك يوم العيد؟ الجواب نعم تضحي، فالمسافر والمقيم سواء في الأضحية لعموم الأدلة لا لخصوص هذا الدليل، لأن هذا الدليل فيه احتمال كما سمعتم وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لأن الاستدلال لا بد أن يكون الدليل معرفا للمدلول ومعينا له، فإن لم يكن معرفا له ومعينا له بطل أن يكون دليلا له. نعم نعم.
نعم.
ها؟ إيه؟ يعني معناه لو جانا واحد مثلها الآن ذبح شاة قبل الصلاة، الشاة المجزئة، ولما أخبرناه بأن شاته شاهد لحم قال أنا والله الآن ما عندي إلا هذه العناق اللي ما بعد ما بلغت السن، السبب من هذه العناق ما بلغت السن صغيرة، وأنا ما عندي فلوس ولا شيء، ما عندي إلا هذه. قلنا لها الآن اذبحها وتكون أضحية، فتكون هذه مستثناة من العموم، من عمومات الأدلة في مسألة السن فقط. وأما ما قال الأخ عبد الوهاب قضية عكاشة بن محصن فلأمر الله أن بينه وبين ما نحن فيه كما بين السماء والأرض، وليس من هذا الباب في شيء. وعكاشة بن محصن واحد من 70,000، وسبعون الألف موصوفون بأوصاف، هم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، بها خاطب واحد سبقك بها. قال العلماء سد للباب لئلا يقوم أحد من المنافقين، لأن المنافقين في ذلك الوقت يقومون ربما يتكلمون، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب. أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتكلم بهذا إلا بوحي، ولم يوحى إليه بشيء في هذا الباب. المهم أن عكاشة ما خص بهذا. نعم. أبدا.
في أكثر مرة يقول أنا خاصة أم عامة.
نعم.
دل أنه ممكن تخصص بعض
أو بعض. نعم هذا مو خاص بالحكم. هذا مو خاص بالحكم، لكن خاص بشيء لا يوجد إلا في وقته. مثلا قضية أبي ذر في مسألة التمتع، قال أنا خاصة، قال لا 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 بل للأبد. وفي لفظ لكم خاصة قال شيخ الإسلام يعني معناه وجوب الفصل خاص به، ومن سواهم فإنه إلى يوم القيامة. أبد ما تجد هذه، والحكمة في هذا واضحة، الحكمة في هذا واضحة، إن الشرع معلق بمعاني وأوصاف لا بأشخاص. الله عز وجل ما له نظر بشخص دون شخص، إلا من يعلم عز وجل أنه أهل للأوصاف فيجعل هذه الأوصاف فيه ويثبت له الحكم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا الصدقة قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذع خير من شاتي لحم، فرخص له بذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب ما يشتهى من اللحم. ليس المراد بقول باب ما يشتهى من اللحم أن من هنا للتبعيض، ولكنها لبيان الجنس، أي باب اللحم يشتهى يوم النحر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث من أبي بردة ابن نيار السابق وفيه أنه أمر من ذبح قبل الصلاة فليعد، وسبق أنه قال فليعد مكانها أخرى. وذكرنا تعليقا على ذلك أن الإنسان إذا ذبح قبل وقت الذبح فإنه يجب أن يضمن ما ذبحه بمثله لا بما يجزئ في الأضحية. فإذا كانت طيبة ذبح طيبة، إذا كانت وسط لازمه الوسط، إذا كانت أدنى لم يلزمه إلا الأدنى، لكن إن ذبح الأعلى بدل الأدنى فلا بأس. وفيه أيضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين، فقد ضحى بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام، أحدهما لآل محمد والثاني لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سمعتم؟ لو أنه ذبح قبل الصلاة في شرك، يعني في ناقة اشتركوا فيها أو بقرة، ثم تبين له أن ذلك لا يجزي فذبح بدله شاة، فهذا جائز، لأن الشاة أفضل من الشرك في البدنة أو البقرة. والعكس بالعكس لا يجزئه، لأن هذه أفضل. نعم شيبة. اي نعم في حجة الوداع.
الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى للبعير 100 بعير وذبح صلى الله عليه وسلم 63
بيده.
نعم. كيف وهنا بالبقرة؟
هذا للنساء يكون. ضحى لنسائه بالبقرة، نفس الحديث.
ما يكون انه هنا أضحية و
ايش اي نعم، لان الذبح افضل من سبع البدنه والبقاء، ويجزي ان يضمن الشيء بما هو اعلى منه ولا عكس.
دار من قال الاضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب.
شوف عندك من الذي قال لا ادري من الرخصة من سواه أم لا؟
قال ابن حجر رحمه الله قوله فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا، قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك كما سيأتي بعد أبواب، ويأتي البحث فيه كأن أنس لم يسمع ذلك. وقد روى ابن عون عن الشعبي حديث البراء وعن ابن سيرين حديث أنس، فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند قوله ولم تجزي عن أحد بعده، ويحدث بقول أنس لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا، ولعله استشكل الخصوصية لذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأتي بيانه قريبا.
لا تسلح. قال المؤلف رحمه الله باب من قال الأضحى يوم النحر. السؤال بعد ما يسمع الكلام على الحديث، وثلاث تسئلة فقط على كل حديث، أعطي بكل حديث. باب من قال الأضحى يوم النحر، يعني باب دليل من قال، باب دليل من قال الأضحى يوم النحر. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال إن النحر يكون في اليوم فقط، في يوم الأضحى فقط ولا يتعداه إلى غيره، ومنهم من قال إنه في يوم الأضحى وفي يومين بعده، ومنهم من قال في يوم الأضحى وفي ثلاثة أيام بعده. ثم اختلف القائلون بإضافة اليومين أو الثلاثة إلى يوم العيد هل يجزئ الذبح في الليل أو لا يجزئ على قولين. ومن العلماء من يقول يمتد النحر إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذا أنه يوم النحر وثلاثة أيام من بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، أي يذبح فيها، ولأن هذه الأيام اشتركت كلها في أحكام متعددة، فما الذي يخرج اليوم الثالث عنها أن يكون وقتا للذبح؟ فالصواب أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ثم ذكر مؤلف هذا الحديث العظيم، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الزمان هو الأيام والليالي، واستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال بعض العلماء إن مراد بالهيئة هنا استواء الليل والنهار، لأن حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت. وقيل أن المراد به استدار، أي صار المحرم في مكانه الذي عينه الله تعالى فيه، وهو بين ذي الحجة وصفر. وكانوا في الجاهلية ينسئون المحرم، ينسئون المحرم إذا احتاجوا إلى القتال فيه، يجعلون المحرم في وقت صفر، يجعلونه في وقت صفر. وهذا هو قوله تعالى: إن من النسيء زيادة الكفر يغل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ثم قال: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحج والمحرم. يقول: السنة 12 شهرا، هذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وأيده الله تعالى في الكتاب العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وبماذا نعرف هذه الأشهر؟ استمع إلى الفتوى من الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن فالأشهر تكون بالأهلة، والسنة 12 شهرا بالأهلة، من إلى منذ خلق الله السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، لأن هذا جعل كوني لا يتغير. ثم هذا التوقيت بالأهلة، وجعلوا السنة 12 شهرا بالأهلة، ليس خاصا بالعرب، بل هو عام لجميع الناس: قل هي مواقيت للناس والحج. لهذا يتبين خطأ وضلال أولئك الذين يجعلون الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يدرى إلى أين تعود هذه الأسماء: نيسان وتشرين ومدري أشباد، نعم، وحزيران ونيسان وأيلول وما أشبه ذلك. من أين جاءت هذه الأسماء؟ كيف يعدل المسلمون عن التسميات التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يعدل المسلمون عن التوقيت الشهر الذي جعله الله عز وجل ميقاتا للناس إلى هذه الأشهر التي هي عبارة عن أشهر وهمية، وهمية ما لها قبول، ولا يدرى من أين جاءت. أظن بعضها يصل إلى 31 أو 32، ها؟ 31 وبعضها 28، ثلاث أيام الفرق بين الشهر والشهر. فمن جعل هذا الفرق؟ ثم مع ذلك نعدل أو يعدل بعض المسلمين عن التوقيت بأفضل مناسبة للمسلمين إلى توقيت بمناسبة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. عدلوا عن المناسبة الهجرية إلى الميلادية، إلى الميلادية. ولهذا أنا أرى أن العدول عن التوقيت الهجري إلى التوقيت الميلادي حرام، وأنه عبارة عن إذابة الشخصية الإسلامية في إطار ما يسمونه بالعالمية التي أظنها أكبر مما علم الله عباده ومما اختاره زعماء المسلمين للمسلمين من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا. والمسألة خطيرة، وإني لأعجب مما قاله العجيري في كتابه توقيت إلى سنة 2000، حيث ذكر أن بعض العلماء الفلكيين أنكروا هذه الأشهر الفرنجية وقالوا إنها غير منضبطة، وما هو الدليل على أن تكون مختلفة من شهر إلى شهر، ويجب أن نجعلها أشهرا متساوية، أشهرا متساوية، إما أن نجعلها 12 شهرا أو نجعلها 13 شهرا. ولما عرضوا هذه الفكرة كما يقول العجيري قامت الكنيسة بحسب الديانة وقالت هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأن تغيير التاريخ خطر أن يتغير به الدين، ولا يمكن أن تغير هذه الأشهر أبدا. فمنع رجال الكنيسة من تغيير أو من تحويل هذه الأشهر إلى أشهر أضبط منها. شوفوهم نصارى مانعوا وعارضوا، نعم، ومع ذلك نجد المسلمين قد صاروا أذنابا لغيرهم في هذا التوقيت، وانصهروا في نار الباطل حتى صاروا لا يعرفون إلا هذه الأشهر الفرنجية. ولقد كان أحد المدرسين معنا في المعهد العلمي وأنا أدرس في المعهد العلمي يقول والله ما علمت بالأشهر العربية التي هي محرم وربيع إلى آخره إلا حين جئت إلى السعودية، ما أعرفها أبدا. ولقد صدق، لأن أنا الآن ما أعرف الأشهر الفرنجية لأنها ما هي معروفة عنده، فهو أيضا لما كانت عندهم غير معروفة وهو من بلاد عربية، لما كانت عندهم غير معروفة وهو يدرس ما هو عارفها. فهل يليق بنا ونحن مسلمون أن ننسى أشهرا وضعها خالقنا لنا، وأن ننسى مناسبة ابتدأت من هذه الأشهر هي أعظم أو من أعظم المناسبات الإسلامية وهي هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن نكون أذنابا لغيرنا؟ والله هذا مؤسف ومحزن. قد أعذر بعض البلاد الإسلامية التي استولى عليها الكفار مدة من الزمن، قد أعذرها وقت احتلال الكفار لها، لكنني لا أعذرها وقد ارتفع عنها كبوس الاستعمار. وأرى أن تنخلع من لباس الاستعمار كله المنافي للباس التقوى الذي صارت عليه الأمة الإسلامية. ثم إن تغيير التوقيت ليس بالأمر الهين، يفسد على الناس معاملاتهم وآجالهم، فيه آجال أعمار، ولد مثلا في سنة 1350، ولد في سنة 1350، إذا غير التاريخ فبدل من أن يكون إذا بلغ إلى 1430 بدل من أن يكون له 80 سنة سوف يكون له أقل من 80 سنة. إذا كان بيت مؤجر 100 سنة تبتدئ من سنة 1350 تنتهي في 1450، لكن إذا عدنا إلى الميلادي تنتهي بعد. لهذا يعتبر انتقال المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجري العربي الإلهي إلى هذا التاريخ الوهمي الباطل يعتبر تقهقرا وليس بتقدم، ويعتبر تبعية وليست استقلالية، مع أن المسلم يجب أن يستقل بشخصه وأن يكون أمة، وأن يأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالفه أهل الأرض، وأن يعلم أنه إذا حمل هذه الراية بصدق فستكون له الغلبة له ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. إن كثيرا من البسطاء في عقولهم الضعفاء في أديانهم يظنون أن الأمم الكافرة اليوم على قوة لا يقهرها أي قوة، وما مثل هؤلاء إلا كمثل عاد حين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وتأمل لماذا قال الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله أقوى منه، ليبين أن هذا مخلوق والخالق أشد قوة من المخلوق، وأنك كائن بعد العدم وستكون عدما بعد الكون. ونقول لهؤلاء يجب أن لا يبعد عنكم ما حدث قبل شهر في دولة تعتبر دولة عظمى من ارتجاف الأرض بهم، حتى دمرت 120 ما بين قرية ومدينة، وأتلفت آلافا من البشر، وأتلفت آلافا من الأموال والمواشي والمعدات، وأفسدت الطرق في لحظة واحدة بدون إقامة طائرات ومحركات وصواريخ، بدون شيء، في لحظة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر دمرت على هؤلاء بلادهم. هذه القوة العظيمة التي أوجبت لزعيم تلك الدولة أن يقطع زياراته الرسمية ليسلي شعبه إذا كان بينهم، ثم لم يقر له قرار حتى ذهب بنفسه ليقف على مكان الحادث، ثم ماذا حصل في التعليق على هذه الحادثة؟ نعم، ماذا حدث؟ ظواهر طبيعية، وينسون الخالق الذي دبرها عز وجل حتى دمرها. وحدث أن تبين أن هذه الأمة القوية أنها ضعيفة أو متكاسلة، حتى إن الفرق التي جاءت للإنقاذ رجعت القهقرة لأنها ما رأت تجاوبا أو تعاونا، فأين القوة؟ أقول لو أننا لم نكن أذنابا يا جماعة، لو كان المسلمون أمة مستقلة ترفع راية الإسلام حقا وتطبقه في نفسها قبل أن تدعو غيرها إليه، ما استطاع أحد أن يقابلها أبدا. إني أقول لكم إن هذا الزعيم يقول لا بشخصه ولكن بجنسه، يقول لو أن الأمة الإسلامية طبقت الإسلام حقا لملك ما تحت أقدامها، أليس كذلك؟ أقول إنه يقول بجنسه لا بشخصه، لأن أعظم سلطان في عهد الرسالة سلطان هرقل وكسرى، وهرقل لما قال له أبو سفيان عن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه ماذا قال؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، سيملك ما تحت قدمي هاتين. والسلطان في ذلك الوقت كسلطان رؤساء الدول الكبرى في هذا الوقت، سلطان هرقل في ذلك الوقت كسلطان رؤساء الدول الكبرى في هذا الوقت. وأنا أقول لو أن المسلمين استقلوا بأنفسهم استقلالا إسلاميا لملكوا ما تحت أقدام رؤساء الكفر اليوم بأمر الله، ولكن الله حكيم عز وجل، لو شاء ربك ما صار هذا الأمر الذي نحن فيه الآن، ولكن الواجب علينا أن نتماسك وأن يقوم دعاء أهل العلم بدعوة الشعوب عموما والحكام إن استطاعوا خصوصا إلى نبذ التبعية وإلى الاستقلال الذاتي بديننا ومعالم ديننا وكل ما تمليه علينا المروءة الإسلامية التي تتمثل بتلك الشخصية الفذة. أما أن ننظر ما عليه هذه الأمم ويبهروننا وننبهر فنلهث وراءهم فيما في التقاط ما يخلفونه من مساوئ الأخلاق، فهذا ما يليق بنا أبدا. الذي يجب في حقنا أن نكون نحن الأمام، لا أقول الأمام بصنائعنا لأننا إلى الآن ما بدأنا ولا أول درجة، لكن نحن الأمام في أخلاقنا في ديننا في التمسك به في التعصب له، لا لأنه ديننا. ومن العجب أن بعض الناس ينفر من كلمة التعصب الديني مع أن ما تعصبنا، هم الذين تخلفوا عما نتعصب له نحن، لأن هذا الدين دين من؟ دين الله، دين ربنا وربهم، يجب عليهم أن يتمسكوا به، فنحن تعصبنا له لنقويه لأنه دين الله وهم الذين تخلفوا عنه. أما لو جئنا بشيء صنعناه بأيدينا كان نقول خبزنا لنا وخبزهم لهم، لكن شيء شرعه ربنا وربهم يجب عليهم أن يتعصبوا له كما نتعصب له نحن، وإلا فنحن نفخر أننا نتعصب لديننا لأننا نؤمن، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان ويزيدنا منه، نؤمن بأنه دين الله عز وجل وأنه لا دين للبشرية سواه، فلماذا لا نتخذ من أنفسنا شخصية قوية ترى أن الناس كلهم وراءها؟ ولا حرج علينا إذا نحن افتخرنا حتى نرى الناس وراءنا وهم متخلفون عن الإسلام. ولو أننا طبقنا الإسلام بحذافيره حقيقة ما سبقنا هؤلاء ولا في الصناعة، لكن تعرفون ما جرى للإسلام في العصور الوسطى من الفتن الفكرية والفتن الاجتماعية أودت إلى أن يتأخر المسلمون هذا التأخر ويتمزق المسلمون هذا التمزق، ثم صار هؤلاء الكفرة يدخلون عليهم من كل جانب ويخلخلونهم. فأنا أقول التوقيت الحقيقي توقيت الخالق الذي وضعه لخلقه وهو لا، وهو الأشهر الهلالية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تطير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل إلى يوم القيامة لا يتغير. الشهر إما 29 أو 30 يوما، ولا في أشهر إلهالي أبدا لجميع الناس. فهذا هو الواجب علينا نحن المسلمين. إن شئنا خاطبنا أنفسنا باسم الإسلام وقلنا هذا تاريخ الإسلام، وإن شئنا خاطبنا أنفسنا باسم العرب، وإن كنت أكره ذلك فهذا توقيت العرب، لأن أعرب العرب هم الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هم خلاصة العرب، وقد اصطلحوا في عهد الخليفة الراشد عمر أن يجعلوا هذا التوقيت هو توقيت المسلمين. وإن خاطبونا باسم العالمية، وإن خاطبنا أنفسنا باسم العالمية فالتوقيت العالمي يجب أن يكون هو التوقيت الذي وضعه الله لعباده. قل ما وقيته لمن؟ للناس، للناس عموما، ما هو للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، للناس والحج. على كل حال هذه المسألة ليست يعني أهم من مسائل العقيدة، لكنها تخلخل الإسلام، لأن الإنسان يشعر بأنه يتبع قوة أقوى منه، وإذا شعر الإنسان هذا الشعور سوف إيش؟ سوف يضعف، سوف يضعف ويذل. لكن يجب أن نعلم أنه حق علينا أن نرجع الرجوع الحقيقي إلى الأمام، وذلك بالنظر فيما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وش يعملون، وش عقيدتهم، وش معاملتهم، ونسير على ذلك. والنصر بإذن الله لنا، لأن الله يقول ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. ليس النصر أن نداهن وأن نسكت وأن نخضع، النصر أن نعتز بديننا وأن لا نهضم أحد حقه، لأن ديننا يأمر بالوفاء بالعقود وبالوفاء بالعهود. لكن يجب أن نشعر أنفسنا بأننا قوة فذة، كل الناس لنا تبع، رضوا بذلك أم كرهوا، لأنهم إن تمردوا عن التبعية للإسلام فهم متمردون، وإلا فالمفروض أن يكونوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام. فهذه يعني كلمة حقيقة قد أكون خرجت بها عن موضوع التعليق على البخاري، لأن هذا الكلام على البخاري ليس شرحا كما هو في بعض الأشرطة التسجيل، ولكنه تعليق. ولهذا أنا أقول لأخ عبد الرحمن الرستم لا تسميه شرح البخاري، سميه التعليق، تعليق البخاري. طيب، ثم في هذا الحديث نستمر، يقول عليه الصلاة والسلام منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة بالفتح، ذو الحجة بالكسر، هذا هو الأفصح. ويجوز ذو القعدة وذو الحجة، لكن الأفصح العكس، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لماذا حرم الله هذه الأشهر؟ لأنها وقت موسم الحج، يفد الناس إلى مكة شهرا ويرجعون شهرا، فجعلت هذه الأشهر حرما يحرم فيها القتال. فيأتي إنسان من أقصى الجزيرة ويرجع إلى أقصاها لا يتعرض له أحد. أما الرابع فهو يقول رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وكأن هناك رجب رجبا آخر ليس رجب مضر وليس في هذا المكان. يقول بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة وشعبان، هذا رجب محرم، شهر محرم كذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة والمحرم يحرم فيه القتال. وهل القتال في هذه الأشهر الحرم نسخ أو هو باق؟ الصحيح أنه باق، إلا من اعتدى علينا فنحن نعتدى عليه كما اعتدى علينا. يقول عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ يسألهم وهو يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، لكن للتنبيه وتقرير ما سيلقى عليهم. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. الله ورسوله أعلم فيها إشكال، وهو اقتران علم الرسول بعلم الله بواو تقتضي المساواة، وهذا فيه إشكال. ولكن الجواب عنه أن يقال: إذا كان الأمر من الأمور الشرعية فلا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، وذلك لأن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الشرع هو من عند الله، من شرع الله. فالعلم الذي عند الرسول مثلا هو علم عند الله، ولهذا قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، قف، ما قال ورسوله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا الإيتاء إيتاء شرعي، وإيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من إيتاء الله. ففي الحقيقة أن هذا الإيتاء ليس الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا به، بل هو من إيتاء الله. أما إذا كان الأمر كونيا فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول شريعة، ما هو رسول كون وقدر. إن كان كونيا فإنه يؤتى بالعطف بإيش؟ بثم. ولهذا لما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. هذا هو الفرق. وفي سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام حسن تعليم، حسن تعليم، لأن الإنسان إذا كان يتكلم ثم سكت فبماذا يتأثر المخاطبون؟ يتشوقون، تشوشون، أنتم تقولون يتشوشون ولا يتشوقون؟ يتشوقون، نعم، أو يتشوشون ثم يتشوقون، يقول شو اللي وقفه؟ ثم يأتي الكلام لنفوس قد اشرأبت له واستعدت لقبوله، ولهذا سكت ثم أخبرهم أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. الاستفهام هنا ليش؟ للتقرير، ويجاب ببلى تقريرا له. قال: أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهو يعلم أي بلد هذا، وهم يعلمون أيضا، لكن ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. يقول: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. الهنا للعهد الذهني، وليست للاستغراق ولا للجنس، للعهد الذهني، يعني البلدة المعروفة المعهودة بينكم، كما قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء. أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، شف الاحتراس. لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم الواهم أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة، ثم قال: وله كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. هذا وجه الشاهد، أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. إذن هذا اليوم هو يوم النحر، هذا اليوم هو يوم النحر. فظاهر الحديث أن ما سواه ليس يوم النحر، لأنه قال يوم النحر ولم يقل أليس يوم نحر، بل قال أليس يوم النحر، يعني وما سواه فلا نحر فيه. نعم. ولا وهذا هو وجه من قال إن النحر يختص بهذا اليوم، ولكن الصحيح أنه عام له وللأيام الثلاثة بعده لما أشرنا إليه آنفا، ويكون تخصيص هذا اليوم بيوم النحر لأنه مبتدأ الأيام، ولأن النحر فيه أفضل مما بعده، ولأن أكثر ما ينحر يكون في هذا اليوم. طيب، ثم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي ما هي عندنا في بلدكم هذا، ماذا لك في أحاديث أخرى في بلدكم هذا. أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم ثلاثة. دماء يشمل النفس فما دونها، الأموال يشمل الأعيان والديون والمنافع، الأعراض يشمل كل ما يخدش العرض وينقص المرء ويسقط من قيمته، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثلاث حرمات كل واحدة تؤكد الأخرى، زمان في زمان. إذن حرمة يوم النحر مكررة مرتين، المرة الأولى لأنه في شهر حرام، والمرة الثانية لأنه هو نفسه يوم حرام. أضف إلى ذلك المكان يكون ثلاث حرمات، فتأكيد حرمة الأموال والدماء والأعراض كتأكد الحرمة في هذا اليوم الذي اجتمعت فيه ثلاث حرمات. وفي أحاديث أخرى حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، وفيه دليل على أنه لا يمكن نسخ احترام أو نسخ تحريم الأموال، لا يمكن نسخ تحريم الأموال، فيبطل أو فتبطل دعوة من ادعى في وقت من الأوقات أن الاشتراكية التي فيها اعتداء على أموال الناس من دين الله، فإنها ليست من دين الله، لأن دين الله تحريم الأموال إلى متى؟ حتى تلقوا ربكم، إلى قيام الساعة. ما يدخل في نفس الخبر، ما في نفس إطلاقا أبدا. طيب، ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الغرض من هذه الجملة التبشير أو الإنذار أو كلاهما. نعم، تشمل الأمرين، فإن فيه بشارة لمن عمل صالحا أن عمله لن يضيع، وإنذار لمن عمل سيئا أن عمله لن يضيع وسيسأل عنه. وفي قول تلقون ربكم أو وقوله تلقون ربكم كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله أكبر، سيقف كل واحد منا بين يدي الله يسأله عن عمله وعن عمره وعن ماله. تصور هذه الوقفة العظيمة، ماذا يكون الجواب؟ نعم، هذه حقيقة يجب أن نتصورها مؤمنين بها مستيقنيها، ليس عندنا فيها شك، ستقف بين يدي الله وستلاقيه بما عملت. ولهذا قال بأسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، في لفظ آخر كفارا، لكن المراد الضلال الذي هو خصلة من خصال الكفر، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا من باب التحذير والإنذار أن يكون المسلمون يضرب بعضهم بعضا، وأنهم إذا وقعوا في ذلك فهم في ضلال وكفر لكن غير مخرج عن الملة. وهذا الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمض عليه 30 سنة إلا وقد وقع، فضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، وبعد ذلك كسر الباب وزالت الهيبة، وصار المسلمون يذيق بعضهم بأس بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، اللام هنا ألا هذه الاستفتاح، ألا واللام لام الأمر، ولهذا جزمت الفعل ليبلغ الشاهد الغائب، لكن كسر الفعل لالتقاء ساكنين. من الشاهد؟ الشاهد خطبته، الغائب عنها حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين شهدوا بلغوا، نعم لا شك، لكن لا يلزم أنه بلغ كل واحد، لأن هذا التبليغ فرض كفاية، وبلغه من يكفي، وبلغ الشاهد الغائب. وإذا لم يوجد إلا شاهد واحد صار البلاغ فرض عين عليه. طيب، الشاهد يبلغ الغائب، ومن بعد تلك الخطبة كيف نسميه شاهدا؟ نقول لا نسميه شاهدا، ولكن نسميه مبلغا ومبلغا. مبلغا لأنه بلغه الشاهد، ومبلغا لأنه يجب عليه أن يبلغ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. اللهم صل وسلم على شفه احتراز. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ولم نقل كل، ما قال فلعل كل من يبلغ، قال بعض، لأن من يبلغه قد لا يكون أوعى ممن سمع، لكن بعض هؤلاء يكون أوعى من بعض هؤلاء، وهذا هو الواقع. وقوله أوعى يعني أحفظ وأفهم وأعلم. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ونحن نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وأنه لم يدع مجالا يبلغ فيه إلا بلغ عموما أو خصوصا. يبلغ إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بلسان الحال أو بلسان المقال. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة في الحقيقة، لكننا لسنا بصدد استعدادها، لأن المقصود ذكر الشاهد، وهو قوله أليس يوم النحر، أليس يوم النحر. نعم هنا صحيح أنه جاء كل الليالي إلا الليلة الرابعة اللي بعد اليوم الثالث انتهى، يعني ليلة 14 ينتهي، وليلة 11 و 12 و 13 كلها ليالي ذبح في غروب الشمس إلى 13 يوم 13. نعم
شيخ، ما قلنا في القاعدة ومحرم تحريم
انه حج
يكون نفسه.
نعم.
فما الحكمة في رجل؟
الحكمة في رجل منهم كانوا في الجاهلية يعتادون الاعتمار فيه، فلذلك جعل هذا حريما للعمرة. هكذا قيل، والله أعلم هل هذا صحيح ولا لا، لأنه حتى إذا كان عمرة ما يتمكن البعيدون من المجيء والرجوع في رجب. نعم. نعم. يعني رجب المعروف عند العرب مظهر من العرب، قبيلة من قبائل العرب، من أكبر قبائل العرب. كيف هذا الشهر ينسب يقال له رجب مظهر؟ هم الذين يسموه أو هم أول من احترمه؟ ما ندري على وش السبب يعني. ما أدري إذا ما ذكر عندك في الفتح ما أدري يعني. نعم.
باب الأضحى
والمدح للمصلى. لا. نعم. إلا صح.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فاقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر في المصلى.
طيب.